بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الفقهاء والمحدثين والعلماء في تقسيم أبواب أو أحاديث الأحكام، منهم من يجملها في كتاب مثلا الأطعمة والأشربة، ومنهم من يقسم يجعل كتاب خاص للأطعمة وكتاب خاص للأشربة وكتاب خاص للصيد. والغريب أن المؤلف رحمه الله جعل بعد كتاب الصيد كتاب الأضاحي، وقد يستغرب الإنسان، إن شاء الله سيكون الكلام عن سبب إيراد الباب هذا بعد كتاب الصيد. يعني المتبادر للأذهان أن كتاب الأضاحي يكون بعد كتاب الحج أو في أواخر كتاب الحج، لأن الحج والأضاحي في وقت أو في زمن متقارب. اليوم درسنا عن الصيد وما يتعلق بالصيد وأحكامه والأدلة التي جاءت فيه، وما أذكر أن هناك يعني مؤلف مستقل في أحكام الصيد، يعني أكثرها يعني شروح لأحاديث أو منظومات أو متون علمية يشرحون نفس الكتاب، لكن كتاب مستقل مؤلف خاص بأحكام الصيد ما أذكر فيه، إلا كانت رسائل ماجستير أو دكتوراه ما أدري عنها، لكني على حسب الموجود عندي من الكتب ما أذكر عندي كتاب يتعلق بالصيد. أما الفتاوى كذلك ما في يعني كتاب مستقل في الفتاوى الصيد، هي مضمونة أو مجعولة يعني ضمن فتاوى عامة. الخلاصة، حريب الذي لديه وقت متسع من الوقت أن يجمع الأحكام المتعلقة بالصيد، لأن يحتاج إلى يعني بيان تفصيلي جدا، المأكول وغير المأكول، وأحكام صيد أهل الكتاب، وأحكام صيد المشركين والمجوس الشيوعيين والبوذيين وغيرهم، يعني فيها خلاف. يعني الآن بعض الأخوان يمكن يستغرب بعض الأحكام التي ترد في أحكام الصيد، يعني هل يجوز أكل صيد الكافر؟ هل هناك فرق بين أهل الكتاب وغيرهم؟ الصيد رياضة معروفة يعني قديما، وهي تقريبا معروفة، يمكن ذكرتم أو تذكرون قصة إبراهيم عليه السلام لما زار ابنه إسماعيل وأجابت البنت أو زوجته بأنه كان يذهب للصيد. لا يوجد خلاف كثير في أحكام الصيد، لأن النصوص صريحة واضحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصيد أنواع وطرقه أنواع، وله شروط وله أحكام، ما تركنا أو ما ترك الأول للآخر شيء. الصيد وردت فيه أدلة كثيرة يعني على إباحته وأنه حلال، ولا أذكر أحد قال بأن الصيد حرام إلا الجنس المصيد، يعني تصيد وأنت مثلا محرم أو أنت في الحرم، هذا معروف أنه لا يجوز. الآيات التي جاءت في القرآن الكريم في الصيد فيها أدلة كثيرة، لكن أكثرها جاء في سورة المائدة، منها قول الله جل وعلا في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. والآية الثانية قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، جعلها ابتلاء، كما ابتلى الله عز وجل بني إسرائيل في الصيد يوم السبت، جعل الله الابتلاء للمؤمنين للمسلمين الصيد في حال الإحرام، وتعلمون أن محظورات الإحرام الصيد. الآية التي بعدها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. الآية هذه الكريمة والآية التي قبلها في أحكام الصيد للمحرم، يعني الله سبحانه وتعالى جعل ابتلاء للمؤمن مثل ما ابتلانا الله عز وجل بهالأجهزة هذه، أجهزة الواتساب دي ما أدري الجوالات اللي فيها وسائل الاتصال. أنا والله اليوم أنا أصلي تو العشاء أفكر أقول يعني لو الناس مسكوا المصحف مثل ما يمسكون الجوال ربما أنهم سيحفظون القرآن كما يحفظون أسماءهم، لأنك تمسك كم 24 ساعة حتى وصل بهم حال الأكل حال الشرب حال قضاء الحاجة حال النوم. مع الأسف الآية الأخيرة في سورة المائدة قوله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الآية هذه الثانية الأخيرة ذي كثير من الناس يجهلها، ما حكم صيد البحر للمحرم؟ جائز. بعض الناس يقول لا خلاص محرم ما تصد، البحر يختلف عن البر. وحتى جاءت أحاديث في الصيد كثيرة مر علينا في كتاب الأطعمة أنهم صادوا أرنبا أن فجتهم أرنب صادوا، وفي حديث في الصحيحين مر علينا في كتاب الطهارة قولها عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوضوء من ماء البحر قال هو الطعام هو الحل هو الطهور وماؤه الحل ميتته. فعموما الصيد يعني أمر حلال، وهو المراد به اقتناص حيوان يعني متوحش طبعا وغير مملوك ولا مقدور عليه. شلون يعني في صيد مملوكي؟ ممكن. الأصل في بعض الحيوانات أنها صيد مثل الغزال، لكن يجي واحد مثلا هذه كذلك من الأشياء التي يعني سنتكلم عنها الصيد في المزارع بغير إذن أهلها ما يجوز. تجي تشوف لك غزال ولا تشوف لك لو كان أي دابة من دواب الأرض في تلك المزارع ما يجوز صيدها إلا بإذن. مثل مخالفة الصيد في أوقاته، يعني الآن عندنا أوقات تحددها حماية البيئة الفطرية أنه يمنع الصيد من وقت هذا إلى وقت هذا ووقت التكاثر أو التفريخ، مع أنه يجوز يعني لو صدته وكالته ما في بس، لكنها مخالفة بس. طيب لو تصيد شيء مقدور عليه تستطيع تمسكه، لأن الآية قوله سبحانه وتعالى تناله أيديكم، يعني في صيد ممكن يمسك باليد، لكن المقدور عليه الفقهاء يقولون في الغالب أنه ما يكون صيد، يعني قليل المقدور عليه بالصيد. وش الشيء اللي تمسكه بيدك إلا مثل الضب، يعني تقدر تمسكه بيدك وتمسكه بغيره، لكنها الأصل فيه أنه غير مملوك ولا مقدور عليه ويكون متوحش. الأحاديث أو الأصل فيه الإباحة، لأن الله عز وجل قال وإذا حللتم فاصطادوا وحل لكم صيد البحر، يعني تحس أن تشوف الآيات واضح لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني إذا لم تكن حرم فيجوز أن تقتلوه. الإجماع أو الأحاديث هذه كثيرة في أحكام الصيد، أشهرها حديث أبي ثعلب الخشني وحديث عدي بن حاتم، هذه أشهر الأحاديث التي جاءت الصيد. الصحابة صادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام البخاري ذكر باب بمعناه أن الصيد في الجبال أو القنص في الجبال أو التقنص في الجبال. ورد أن بعض الصحابة صاد حمارا وحشيا في مكة وهو محرم، وهذا يدل على أن كانت جزيرة العرب فيها تلك الحيوانات التي احنا الآن تشاهدها في أفلام المتعلقة بالحيوانات أو الصيد، كان موجود صيد. يعني ذكروا لنا كبار السن الأولين أنهم يرون الغزال والضبا كما نراها الغنم في البر، والشفا هذا الموجود حي الشفا طرفه اللي هو يسمونه مشروع بن تركي، أنا أدركت الشايب يقول كنا نصيد فيه غزلان، وأنا أقول لكم اللي خلف المعارض كنا نصيد فيها رانب، معارض السيارات هذا الشيء فيها رانب اللي وراء حي بدر وما أدري شو اسمها الأحياء ذي كلها، كان موجود يعني متيسر. سيأتي أقوام إن شاء الله بعدنا يذكرون فيه ضب في المملكة، لأن أشوف الصيد الجائر هذا حتى في دول أوروبا عندهم صيد جائر لكنه محدد بوقت، لذلك ناس سفها يصيدون شيء يؤكل وشيء ما لا يؤكل. ورد حديث في مسند الإمام أحمد وفي السنن الظاهر في سنن أبي داود، من العلماء من ضعفه ولكن منهم من حسنه والألباني صححه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تبع الصيد أو من تتبع الصيد فقد غفل، ومن بدا جفا، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. زيادة في الأمر كله يعني منهي، لأن فيه إضاعة للوقت، فيه إضاعة للمال، الصيد فيه إضاعة للمال، لكنها بحسب الناس. يعني أنا حدثني واحد من علية القوم منهم تكلفهم الحبارة 2000 ريال، 2000 ريال، وتشوف واحد بيرسلون رسائل أحيانا في الوقت يقولك سيارة 200,000 وسلاح 20,000 وطير 100,000 وتصيدوا لكم أرنب ما تجيب 15 ريال. هي مي بالمقصود لذات الصيد يعني، ولا الدجاجة أطعم من الأرنب اللي ب10 ريال، لكنها رياضة معروفة قديما وحديثا، ومعروفة رياضة للملوك وغير الملوك. عندنا كلام طويل كثير جدا عن أحكام الصيد. دائما عند أول بدايات الكتاب أو الباب يلزم التوسع في الموضوع هذا حتى يكون الإنسان ملم بالأشياء هذه. آيات القرآنية جاءت في الصيد واضحة، وكذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أهم الأحاديث التي جاءت، وصدر المؤلف الكتاب الصيد أو باب الصيد بحديث أبي ثعلب الخشني اللي اسمه وائل بن نمر، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، يعني يهود ونصارى، في بعض الروايات جاءت أنهم في الشام، أفنأكل في آنيتهم؟ شوف احنا بنتكلم عن حرص الصحابة على السؤال عن مثل هذه الأمور. ثم قال الشاهد: وفي أرض صيد. الحديث ما جاء في حكم الأكل في آنية اليهود والنصارى، الحديث المقصود به النص جاء في أرض صيد، وما زالت الشام أرض صيد. قال: أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم. وبكلبي المعلم، أنتم مر عليكم في القرآن الكريم: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فما يصلح لي؟ شوف أبو يعني رضي الله تعالى عنه يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما سألوا عن حكم الصيد هو يجوز ولا ما يجوز، لا، سأل الصيد بالكلب المعلم والصيد بالقوس السهم، حتى أنك ما تجد كلام عن البنادق هذه، مهما كانت معروفة في عهد الفقهاء كلهم أبدا إلى وقت قريب، يعني إلى يمكن 150 سنة ما كان في شيء اسمه بندق. فالكتب الآن التي بدأت تؤلف رحمك الله يأتون بحكم الصيد بالبنادق هذه المعروفة. يقول رضي الله عنه: فما يصلح لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدت غيرها فلا تأكلوا منها فيها، وإن لم تجدوا يعني لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. يعني هنا شرطين: إن ما وجدت غيرها فكل فيها بس بشرط غسلها. سنتكلم عن الحكمة من الغسل، يعني ليش نغسلها بعدين. هذا سؤال أو كلام مهم جدا لأولادنا المبتعثين الآن مع الأسف يسكنون مع عوائل الكفار، ولا أذكر أن أحد سألني عن السؤال حكم الأكل في آنية الكفار، ما في أحد يسأل لأنهم يجهلون الحكم ذا. قال عليه الصلاة والسلام: وإن لم تجدوا يعني لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ثم الجواب عن المسألة يعني الحكم الصيد، قال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركته أو فأدركت ذكاته فكل. يعني سيأتينا موضوع قضية المكلب المعلم حكم الصيد فيه لابد من 3 شروط، وغير المعلم كذلك الصيد بالجوارح بالصقرة والبازة والشاهينة وغيرها، حتى أني أشوف حتى يصيدون بالنسور الحين والعقبان يصيدون فيها تعلم. ولا تستغرب سبحان الله تعالى أن هالأمور هذه كيف البهائم تتعلم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. أنتم تشوفون لاحظتم بعض الناس دربوا حيوانات مفترسة ينامون معها ويأكلون معها ويشربون معها. الحديث هذا حديث ليس بالأمر الهين شرحه يعني، لأنه حديث واسع. أول الحكم في السكنة في أرض الكفار. ربما كان الحديث هذا في بداية الإسلام، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام وردت أحاديث كثيرة عنه بالنهي عن مساكنة الكفار، فقال عليه الصلاة والسلام لا تتراءى نارهما، يعني من شدة الأمر بالبعد عنهم أنك إذا ولعت نارك المسلم وفي نار كافر ابعد عنه حتى لا ترى ناره. وقال عليه الصلاة والسلام أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. الآن أصبح الأمر عادي مع الأسف، استسهلون الناس السكنة مع الكفار والذهاب إلى بلاد الكفار ولا شيء. كانوا قديما المحاضرات تلقى في الجامع، جامع الكبير، عن حكم السفر إلى بلاد الكفار، عن السياحة في بلاد الكفار. الحين أصبح الأمر استسغه الناس وأصبح شيء عادي، ولا جد سألوا عن هالأحكام هذه أبدا. العلماء رحمه الله لما جاءوا إلى هذا الحديث، بعضهم مثل البخاري، البخاري تعرفون يقسم الحديث، ممكن يجعل هذا الباب في باب اسمه باب آنية الكفار، ويجعل الباب في أحكام الصيد، لأنه ينقسم إلى قسمين عندنا. حنا موضوعنا عن آنية الكفار وعن الصيد في أرض الكفار. الحكم السكنة فيهم قلنا أنه لا يجوز إلا لضرورة، مثل طلب علم أو علاج أو تجارة أو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة إلى الإسلام ممكن. رضي الله عنه يسأل يقول أفنأكل في آنيتهم؟ شوف الصحابة يعني لا تستهينون بالأمر، وإن كانوا حديث عهد بالإسلام لكنهم يسألون، هذا يدل على فضل الصحابي هذا وفضل الصحابة جميعا على حرصهم على السؤال في أمر مستقبل. بعد يسألون عن أمور مستقبلة ما هو في واقعة. لا، أولا يسأل يقول أفنأكل في آنيتهم، وما قال أنا أكلت في آنية الكفار، لا يقول أفنأكل، يعني أمر مستقبل. الأرض هذه كما ذكرت أن في بعض الروايات أنها الشام، وقوله يعني أفنأكل سبب السؤال ليش؟ لماذا سأل رضي الله تعالى عن هذا السؤال؟ وردت أدلة أنهم كانوا يطبخون ويشربون فيها الخمر. طيب، إذا جينا إلى حكم أنيتهم، جينا إلى حكم ألبستهم، هل يجوز تلبس من لباس الكفار؟ هل الحديث والعمل به أمر تعبدي، ولا هناك حكمة بأن هناك نجاسة الخمر على ما ورد فيها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب إجابة، ويجب أن نأخذ الحديث على ظهره. يقول عليه الصلاة والسلام إن لم تجدوا، هذا الشرط الأول، إن لم تجدوا إلا هذه الأواني فيجوز استعمالها بشرط غسلها. وكذلك الحكم في الثياب، يقول فإن وجدتم، يعني أصبتم لقيتوا غيرها، وهذا أمر نحمد الله ونشكره متيسر، يعني وجود غيرها تلك الأواني موجود، لكن في الغالب أن الشباب اللي يدرسون هناك يأكلون في مطاعم، ما يسألون، في الغالب أنهم ما يسألون. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام فإن وجدتم غيرها، يعني أولا غير آنية أهل الكتاب، ما وجدتم آنية من المسلمين، هذا شرط. الشرط الثاني قلنا ذكرنا الغسل. النووي رحمه الله يقول المراد بالآنية من يطبخ فيها الخمر ويشرب فيها الخمر، جاء ذلك كذلك في ورد في سنن أبي داود، أو كذلك من المحرمات طبخ الخنزير ونحوه. يقول عليه الصلاة والسلام يعني باختصار الثياب والأواني لأهل الكتاب يجوز استعمالها بشرطين. الشرط الأول ألا تجد إلا هي، ما تجد غيرها يعني حتى لو بالشراء. الشرط الثاني أنك تغسلها قبل أن تأكل فيها. كلمة يأكل فيها ما يعني أنك لازم تحطه وتاكل منها، لا، حتى الطبخ ممكن تطبخ فيها وتاكل في آنية ثانية. أما ما يتعلق بالصيد فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابي أنه يصيد بقوسه، هذا الأول، ويصيد عنده كلبين، كلب معلم كلب غير معلم. العجيب أني رأيت اطلعت على فتوى للجنة الدائمة للإفتاء، بس ما أدري يعني، أنا اطلعت عليها اطلاع سريع، وسيأتينا الحديث عن حكم اقتناء الكلب، أنهم سئلوا عن اقتناء الكلب للحراسة، للحراسة حراسة بيوت، فأجازوه. والنص اللي بيعتمد على النص أنه ما أبيحت إلا في ثلاثة أشياء: كلب صيد أو حرث أو ماشي، ما في حراسة، ما في دليل حراسة. بتأكد أنا من الفتوى أشوف لعلها. الصحابي رضي الله تعالى عنه سأل عن القوس، ويدخل فيه السهام ولا أو البنادق هالحين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. متى يذكر اسم الله عليه؟ في أي وقت؟ يعني قبل الرمي ولا أثناء الرمي ولا مع الرمي؟ يعني جاء سؤال، ما أدري هو لأحد العلماء، يمكن ابن باز رحمه الله، توقع أنه ابن باز، يقول: هل إذا يكفي أني لحطيت الرصاصة في بيت النار وسميت يكفي؟ قال: لا، لابد التسمية عند الرمي، لأن لو تلاحظ الآية أو الحديث قال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه، على الصيد مو على الرصاصة. قال: فكل. الشرط الأول هذا، أنك تذكر اسم الله عليه. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، هذا ثاني، الحكم الثاني واضح. أما غير المعلم، أن تدرك ذكاته فتأكل. طيب، ما جاءت التسمية؟ ما جاءت التسمية؟ التسمية جاءت في التي قبلها، قال: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه. الشرط الأول تذكر اسم الله عليه. إذا كان غير معلم يشترط فيه الذكاة، تذبح. لو أدرك الكلب هذا الغير معلم وصاده ولو ذكرت اسم الله عليه فإنه حرام. طيب، ممكن يجي واحد يقول: كالحين البندق ممكن أرمي أنا وما يمديني أذكي. بنتكلم عنه إن شاء الله. أنا قلت لكم أحكام الصيد أحكام طويلة جدا. عندنا مسألة المعلم هذه، وش إيش معناها المعلم؟ وهل يجوز شراء الكلب المعلم؟ هل يجوز دفع ثمن لتعليم الكلب المعلم؟ ورد النهي عن ثمن الكلب. أنا سألت الشيخ الله يرحمه، شيخنا الشيخ بن جبرين، عن حكم شراء الكلاب، ولا يجوز. يعني مثل الكلاب هذه اللي يسمونها اللي في الجمارك، ما أدري شو يسمونها، بوليسية، ما أدري لها اسم، يشترون على 50,000 و100,000 وأكثر، بس إنهم معلمة، يعني مدربينها مثلا أشهر. فالشيخ يقول: إذا إنسان اضطر لها فهو يدفع الثمن لأجل التعليم لا لأجل ثمن الكلب. يعني تدفع ثمن ولا ما يجوز شراه. المعلم، ما هو المعلم؟ المعلم فيه ثلاثة أمور، إذا انطبقت عليه فهو معلم: ينزجر بالانزجار، تقول له وقف يوقف، تقول له امش يمشي، تقول له اركب يركب، يعني مدرب. إذا أرسلته استرسل، تقول له رح، حتى يطلق عليه كلمة يح كذا ويمشي. والشرط الأول قلنا احنا ايش؟ ينزجر بالانزجار، تقول له وقف وقف، إذا استرسلته يمشي يروح. الشرط الثالث في المعلم إنه إذا أمسك ما يأكل منها، خلاص مدرب، يمسكها لك لين تجي. بنتكلم عن موضوع ثاني يتشعب ذا المسألة، عن حكم لعاب الكلب. ما هو قال الرسول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؟ طيب، الحين هو بيعض هالصيد هذي، وما جاء يعني الكلام عن هالموضوع ذا. فأنا أقول يعني إن شاء الله بأجيب المسألة بإذن الله بعد في نهاية الدرس، هناك مجموعة مسائل بسردها مرة واحدة. الكلب المعلم هذا تزجره وينزجر يوقف، يعني أحيانا تقول هذا كأنه آدم، تقول هركب يركب، تقول حول حول، ترمي على شيء تقول رح جيبه يجيبه، ألم خلاص. وهذا ليس بصعب، بعض الناس الآن يستصعب الفقه أو يستصعب مسألة شرعية أو يستصعب فن من فنون العلم، هذا ما في شيء اسمه صعب. قد قلت قديما لا صعبة في الحياة، بس أنت استعن بالله سبحانه وتعالى. حتى الأجهزة الحين أنت تشتري جهاز ما تعرف تفتحه، وبعد فترات تكون ماهر فيه، أجهزة الجوالات وغيرها. طيب الصيد بالقوس والكلب، هل يشترط أنها تكون لازم معك كلها؟ لا ما يشترط. الشرط اللي احنا نقول التسمية عند الإرسال إذا كان معلم، ويشترط في غير المعلم التذكية إذا أدركته حي، أما إذا أدركته ميت فلا، لأنه يمكن ما صاد لك، صاد الغير لنفسه. حتى الفقهاء يعني جاءوا في بعض المسائل قال إذا واحد أرسل كلبه المعلم أو رميت أنت بندقك رمية وفي واحد رمى ثاني وطاح الرمية، وش الحكم فيه؟ هو لك ولا له؟ هو ما تدري هي رصاصة التي أصابته ولا رصاصة الثاني التي أصابته. هم إذا ذكر اسم الله عليه يقولون يتناصفونه، يعني يقسمونه نصفين يختلفون. بعض الناس يقول لك هذا ما يقع، لا يقع، يقع في الأودية أحيانا وقت الصيد، وقت خاصة صيد الطيور يجي خلافات مع الناس، تجي يعني نزاعات وخلاف قوي جدا، أنا صدته وأنت ما صدته، يجي كثير مع الأسف. طيب القوس حنا هذا يقاس عليه السهم ويقاس عليه الرمح ويقاس عليه البنادق هذه المعروفة، لأن البندق هذه يخرق. بقي قضية الصيد بالنباطة، أنا كتبت الواحد فتوى وقلت أن الصيد بالنباطة أول النباطة منهي عنها، يسمونها الحذف أو الخذف، فقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا، إنما تفقع عينا أو تكسر سنا. هل يجوز الصيد بالنباطة هذه؟ يقول إذا كان أهدرت الدم طلع دم يجوز، أدركها ويتفرفش مثلا أو كذا وذبحها يجوز، لكنها يرميها وتموت بالنباطة وما يطلع دم ما يجوز. وفي ناس جهلة كثير في هالمسألة هذه، أنا طلعت على مقطع واحد يصيد بالنباطة وما شاء الله يصيد في الهواء ويصيد في الأرض ما عنده مشكلة، فكتبت لها أنه يعني ينبغي عليك أن تتعلم أحكام الصيد بالأمر هذا، هي فيها نهي. عندنا الآن مسألة وهي مهمة جدا، لو إنسان ترك التسمية فعندنا قسمين، إن كان متعمد فلا تحل مرة لوجود النص الصريح، لكن لو تركها سهوا، وما أكثر من يترك التسمية سهوا، يعني من خاض هذه التجربة الصيد أحيانا يلهو وينسى التسمية، فنقول إذا تركها الإنسان ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه بالإجماع. والدليل عفي لأمتي الجهل والنسيان وما استكروا عليه. عندنا شيء يقاس عليه ما جاء في الحديث، الطير، هل يجوز أكل صيد الطير سواء الصقور أو غيرها؟ نقول إذا كانت معلمة، والمعلمة أنها تسترسل إذا أرسلتها وتنزجر إذا زجرتها، بس يختلف عن الكلب شيء واحد، لا يشترط الأكل، يعني الكلب لو أكل منها قلنا ما تحل، لكن الطير لو كل منها حلت. الشيخ بن باز مرة في مائدة الطعام عنده، يمكن بعضكم أدرك الشيخ بن باز وحضر لهم وليمة، الوليمة كانت يعني متواضعة 100%، صحن رز عليه قطعة الحمى صحنين برتقال وبس. فالشيخ كان يتعجب يقول في ناس يشترون صقور على 30,000 أو 40,000 وإحنا نتغدى معه. فقلت الشيخ ما هي ب... قال واحد 300,000، قلت ما هي ب300,000، وصلت ملايين يا شيخ. قال يعقل؟ قلت نعم يعقل، صقر ذا بمليون مليونين يباع. فكأن الشيخ تعاظم هذا الأمر، ما شاف ذا اللي يشترون أرقام سيارات بملايين، لأن ما جتهم بصعوبة الأموال، المال هذا اللي جاء ما جتهم بصعوبة. حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه، إحنا ذكرنا أن في فضل هذا الصحابة، وبعد فيه فائدة مهمة جدا، يعني إذا كنا فضل العالم على الجاهل كما جاء في الحديث كفضل القمر على سائر الكواكب، شف فضل الكلب المعلم على الجاهل حتى في البهائم، حتى العلم له أثر في البهائم. إذا كان معلم يجوز تأكله صيده، واللي ما هو معلم ما يجوز تأكله. فالجهل هو أبو الآفات والعلم، لأن الله جل وعلا يقول تعلمونهن مما علمكم الله. السكن ذكرتنا في بداية الدرس عن السكن في مع الأسر، هذه فيها محاذير كثيرة جدا. كثير من الناس يتساهلون يقول برسل ولدي مع عائلة يعيش معهم عشان يتعلم لغة إنجليزية. وش كيف تعيش معهم أنت؟ يعني كيف تودع يعني فلذة كبدك يعيش مع كفار؟ أنا ممكن أرسل ولدي مع وحوش، ولا إن شاء الله أرسله مع الكفار. كيف بيأكل معهم؟ كيف بيجلس معهم؟ كيف ينام؟ كيف يغض بصره؟ حريم. وكيف التعري؟ وكيف الفاحشة؟ عندهم الفاحشة عندهم ولا شيء. أنت لو تستطيع تجيب آلاف مجلدات تصف الكفار، الله سبحانه وتعالى اختصر الكلام ذا كله في قوله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فيه بل هم أضل سبيلا، وفيه بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هنا قاعدة مهمة جدا في الصيد، كل ما أمكن ذبحه من الصيد لا يجوز إلا بذبحه، لأن جاء الحديث قال فإن أدركته حيا فاذبحه. الصيد ذكر في الإحرام وذكر في البلد الحرام، وأبيح بعد التحلل، يعني أباح الله الصيد بعد أن تحل. لو جبت صيد من الحل وأدخلتها للحرم هل يجوز صيده؟ ما فيش. شاري مثلا شاري غزال هو أصلا من الصيد، من جنس الصيد أو القميري هذا أو غيره، ودخلت البلد مثل لا يختلى خلاه ولا يعوض شوكه، هل يجوز قطع الشجر اللي في شوارع مكة المغروس اللي غرسها البشر؟ يجوز، ما فيش، خاصة إذا كانت مؤذية. حتى سألوا العلماء هل يجوز قتل المتوحش في حال الإحرام أو داخل الحرم؟ يجوز. القاعدة فيها كل ما كان مؤذي طبعا قتل شرعا. الأدلة التي جاءت في نصوص الصيد كلها في السياق، ما تعرض الصيد والرصاص أبدا. وأنا ما أذكرني يعني طلعت على في الكتب القديمة، بس يعني من الفقهاء قبل 150 سنة، لكن أقرب واحد لنا ذكر الصيد بالرصاص الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، كلكم تعرفونه، اللي هو وابنه محمد رحمة الله عليهم جمعوا فتاوى شيخ الإسلام تيمية. عبد الرحمن بن قاسم له كتب نفيسة جدا، أي كتاب مكتوب عليه حاشية اشتره، في حاشية على الرحبية، وحاشية على كتاب التوحيد، وحاشية على الروض المربع، ذكرها في حاشية الروض المربع وهو 7 مجلدات. ومعه أو في زمن الشيخ محمد إبراهيم ذكروا حتى أنه الإجماع على جواز الصيد بالرصاص بالبندق. لكن في علماء باكستان مثلا يقولوا ما يجوز الصيد بالرصاص، السبب يقول لأنه غير محدد. ولكن شيخنا الشيخ بن جبرين رحمه الله لما ذكر الكلام هذا الفائدة ذي
قال الرصاص ينفذ في الرمية، يدخل ويطلع أحيانا ويطلع دم، ما في شيء. الصيد يعني النفقة فيه هل تجوز ولا ما تجوز؟ يجوز النفقة فيه، بس المبالغة فيه لا. يعني الآن وصل بعض أنواع الرصاص الشوز اللي كان يشترى بثلاثة ريال الحين بعشرة وباثني عشر ريال، رصاص الرشاش اللي كانوا يبيعونه بريال الحين بعشرة وخمسة عشر. تلقى واحد يتدين، أنا أعرف واحد مع الأسف يأخذ زكاته ويأخذ صدقات، لكن جزء منها يروح في إضاعة المال في الصيد، يقول هذه هواية ما أقدر أتركها. لا، ما يجوز، ما يجوز تأخذ زكاة أو صدقة تنفقها في الشيء هذا، يعني ما بشيء ضروري. عندنا الحديث الثاني، ما نقدر نشرح الباب كله، حديث همام بن الحارث رضي الله عنه رحمه الله عن عدي بن حاتم، قلت هذا أشهر ثاني حديث في الصيد. قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة في وقت فلان متبادين ثمان، نخلي الدرس الجاي. طيب، حديث همام وما بعده، أنا بس أتكلم عن موضوعين مهمات يتعلق بالدرس السابق، اللي هو فيها أشياء مهمة أنا ما ودي أتركها، خلي حديث همام الدرس القادم مع الحديث الباقي، لأن الحديث الباقي سهلة جدا. باقي حديث اقتنال الكلب ومر علينا سابقا، وحديث الصحابة رضي الله عنهم لما طبخوا إبل وغنم في القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها. وش معنى كلمة المنخنقة والمنقودة والمتردية؟ أحيانا تشوف صيدك أنه مخنوق وميت ما يجوز تأكله، اللي ماتت بالخرق، والموقودة اللي ماتت بالضرب، والمتردية اللي طاحت من جبل، لو طاحت برمي ما يخالف، لكن طاحت تردت سقطت من جبال مثل اللي يسمونها المحمية العلية، هي فيها جبال شاهقة، وأحيانا الوعول سبحان الله لما أعطيها الله قدرة أنها ترجع على مثل الجدران يسقط منها وتشوف، ما يجوز أكله. إذا أدركته حي ما يخالف، ما يخاف، يجوز. والمتردية قلنا التي سقطت من أي مرتفع، مع جبل ولا سطح ولا، والنطيحة اللي نطحتها بهيمة أخرى، كل هذه يجب أن تفهم. المقتول بالصعق الكهربائي كذلك لا يجوز، لكن لو صعق بصعق كهربائي وأدركته حي وذكيته نقول جائز. المقتول بالرصاص مع القدرة عليه لا يجوز أكله، يعني عندك أرنب تستطيع تمسكه أو دجاجة تستطيع تمسكها ورميتها بالرصاص ما يجوز. البهائم لها أوابد كأوابد الوحوش، ندى بعير عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثبتوه بالسهام، يجوز يعني إذا كان بعير أو بقرة أو خروف أنحاش مثل ما تقول ما تستطيع مسكه إلا برميه ما يجوز، ما في بس، بس تذكر اسم الله عند رميه. تعمد ترك التسمية ذكرنا حنا بالإجماع أنه لا يجوز أكله، وأن ما يعني ترك بسبب الجهل أو نسيان أنه يجوز. طيب، ما ذكر اسم غير اسم الله عليه كذلك لا يجوز أكله. الصيد حنا ذكرنا في الحرم أنه لا ينفر صيده، هذا من محظورات الإحرام. صيد الوثني والمجوسي والشيوعي كذلك ما يجوز. حكم لو اشترك مسلم وكافر في صيد نقول ما يجوز تأكل منه لغلبة الظن صيد الكافر. طيب، عندنا كذلك حكم صيد الحمام التي في البيوت. الآن تجينا أسئلة وربما تجيكم أنتم، يقول أخي أذتني ذا الحمام ذي اللي في البيت، يجوز أرميها؟ نقول لا، ما يجوز أرميها، أنت تتخذ وسائل لإبعادها عنك، لأنها ملك لغيرك مين ملك لك، إلا إذا أذن لك صاحبه مالكه، ممكن جارك أو غيره، لكن تأخذ البندق وترميها ما يجوز. في أمر مهم جدا وهي النية في الصيد. شو النية في الصيد؟ في شيء اسمه النية في الصيد؟ ممكن واحد يتدرب على بالرمي فجاءت الرمية في صيد ما كان ينوي الصيد هو ومات، قلنا ما يجوز أكله. لأن لابد من القصد. مثل واحد، أنا أفرض أن يجي واحد يقول هل يتصور؟ يتصور. واحد شوزن، الشوزن شو معناها؟ أنها تطلع رصاص كثير، ورميتها في شجرة وتساقطت عليك طيور، أنت ما تريد الرمي، ما تريد الصيد قصدي. يقول ما يحل منها شيء لأنك ما نويت. لا بد من النية، ولا بد من الصائد أن يكون مكلف. يقولون بعض الفقهاء لو صاد المجنون ما صح صيده. ليش؟ لأن ما كان يقصد الصيد للأكل، يأخذ البندق ويعبث فيها مثلا. يبقى من المسائل السريعة حكم بيع الصيد. سمعنا هالأيام وهالسنوات إن في ناس يبيعون صيد، خاصة الطيور، قميري بعشرة وتدخل واحدة بريال، يجوز، يجوز بيع الصيد، ما في شيء، حلال. لكن حكم الصيد، الصيد للعبث، بعضهم يصيد عبث بس، يقول هذا الأقل أحواله مكروه. حتى بعض العلماء قال لو قلنا أنه محرم لكان له وجه، لأنه إفساد. كذلك الصيد وقت التفريخ أو وقت التوليد يجوز، لكن الأولى تركه. شيخنا الله يرحمه الشيخ بن جبرين يرى كراهية الصيد في وقت إذا كانت الصيد يعني مما يحمل أو يبيض، وقت البيض والتفريخ أنه في إضاعة، فيه هدر لها. طيب ما سقط في الصيد من الصيد، يعني وهو رميت صيد وطارت رجلها ولا طار جناحه، هل يجوز أكله؟ لا يجوز أكله إلا إذا سقط بعد الموت، يعني جاءت الرصاصة وقصت مثلا رأسه وطارت رجله، ولا إذا كانت بعض الأسلحة من قوتها تطير بعض الصيد. أقول ما دام أنه مات وطار منه جزء يجوز، لكنه كان حي وأدركته حي وجزء منه طار، هل يطار هذا ميت؟ ما مسكته ذكه وكله. طيب احنا ذكرنا عن الصيد بالنباطة، قلنا يجوز بس لو بشرط انه اذا ادركه ويحيه وذكاه. ذكرنا احنا في احكام الصيد انه يعتبر احد معايش العرب، وذكرنا انه ابتلاء في حال الاحرام، لابد الانسان يعني يتوقع حتى لو يكون اقرب ما يكون اليك بيدك، تلمس بيدك، ما يجوز الصيد وانتم حرم. يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. باقي عندنا حديث هذا عدي رضي الله عنه، كمل الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.